صلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تبين لنا أن الحكم بما أنزل الله عز وجل والرضا به والتسليم له من الأمور القطعية في دين الإسلام، لأن ربنا جل جلاله أقسم بذاته المقدسة على نفي الإيمان عمن لم يرضى بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال جل من قائل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد علمنا أن الله جل جلاله هو الذي يحكم، لأنه هو الذي خلق، كما قال سبحانه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وبين جل جلاله صفات من يستحق أن يحكم بين الناس وأن يقول هذا حلال وهذا حرام، فقال جل من قائل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وها هنا لكل إنسان أن يسأل نفسه: من من الناس ممن يضعون القوانين ويصنفون التشريعات التي يناقضون بها أحكام الله؟ من منهم يستحق أن يقال له ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب؟ من منهم يستحق أن يوصف بأنه فاطر السماوات والأرض وأنه جعل لنا من أنفسنا أزواجا ومن الأنعام أزواجا؟ من منهم يستحق أن يقال له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ لا أحد، كلهم بشر ناقصون. ومثله أيضا قول ربنا جل جلاله: فالحكم لله العلي الكبير. من من هؤلاء يستحق أن يقال عنه بأنه العلي وأنه الكبير؟ الله جل جلاله قال: أسمع به وأبصر ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. من يستحق أن يوصف بهذه الصفات؟ ومن هنا نعلم أيها الإخوة الكرام أن التحليل والتحريم إنما هو من خصائص الربوبية. الرب العلي الكبير الحكيم الخبير الجليل العظيم هو وحده الذي يستحق أن يقول هذا حلال وهذا حرام، فهو الذي خلق وهو الذي يحكم. ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله إذا قال هذا حلال وهذا حرام. وقد مضى معنا الكلام في أن حكم الله عز وجل مقصود به ما ورد في القرآن وما ثبت في السنة، وأن الخطاب بتحكيم ما أنزل الله عز وجل إنما هو موجه للمكلفين جميعا ليس للحاكم وحده. نعم، هناك أحكام ما يمكن أن يقوم بها إلا الحاكم، كإقامة الحدود وضرب الرقاب وإعلان الجهاد وما إلى ذلك، لكن هناك أحكاما تتعلق بالبيوع، تتعلق بالمعاملات، تتعلق بالأسرة، هذه يجب على كل واحد منا أن يقيمها في نفسه وأن يقيمها في أهل بيته وأن يقيمها إذا تعامل مع الناس. ثم علمنا كذلك أن الله جل جلاله إذا أورد في القرآن قصة وتضمنت هذه القصة حكما ولم يعلم من النص القرآني أن هذا الحكم قد نزل عقوبة لمن كان قبلنا ولم يأتي في شريعتنا ما يناقضه، فهذا الحكم الذي كان في شريعة من قبلنا إنما هو شرع لنا مطلوب منا أن نعمل به. أيها الإخوة الكرام، لا شك أن المعرضين عن أحكام الله كثيرون، وأن الكفار الفجار من اليهود والصليبيين والملاحدة والمشركين على اختلاف أصنافهم غرضهم أن يصرفونا عما أنزل الله وأن يحولوا بيننا وبين تحكيم كتاب الله، وهذا في القرآن، قال الله عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هؤلاء الكفار يقولون إيتي بقرآن غير هذا أو بدله، قال الله عز وجل: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. كثير من الناس ما يتصورون خطورة الأمر، وأننا مأمورون بأن نأخذ الدين كله وأن نؤمن به كله. ولذلك لما جاء وفد ثقيف في عام الوفود يريدون أن يسلموا، فطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص لهم في بعض المحرمات. قالوا: يا رسول الله، إنا نتغرب طويلا، أي نسافر، ولا غنى لنا عن الزنا. فقال صلى الله عليه وسلم قد حرمه الله في القرآن، فقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فقالوا: قد حرم الله الربا وإن أموالنا كلها منه، فأذن لنا فيه. فتلى عليهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قالوا: فأذن لنا في ترك الصلاة، يعني هذه الصلاة فيها مشقة علينا، فأذن لنا في ترك الصلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير في دين لا صلاة فيه. قالوا له: فأذن لنا في ترك اللات 3 سنين، الصنم الذي كانوا يعبدونه من دون الله وهو اللات. طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن لهم في استبقائه 3 سنين، فأبى عليه الصلاة والسلام، فسألوه عاما واحدا فأبى عليه الصلاة والسلام. فنحن مأمورون بأن نعمل بالدين كله وأن نأخذه بالدين كله. إذا كان الكفار الأولون قد قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إيت بقرآن غير هذا أو بدل، فإن الكفار المحدثين يتخذون صنائع من المسلمين يريدون من خلالهم أن يكونوا مطايا لتحريف الدين. يعني الآن يستضيفون بعض المعممين ممن يطلق عليهم أنهم رجال دين، يقولون لهم نريد لكم أن تصنعوا لنا إسلاما معتدلا يقبل أن يتعايش مع الحضارة الغربية وأن يلبي مطلوبات العصر. ولذلك تجد من هؤلاء المعممين المزورين عياذا بالله من يريد أن يلغي شريعة الجهاد وأن يتنصل منها. وفي القرآن الكريم سورة كاملة تسمى سورة القتال، وسورة تسمى سورة الفتح، وأخرى تسمى سورة النصر، وآيات كثيرة من سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة إنها تتحدث عن الجهاد. وفي القرآن الكريم سورة الأنفال التي هي الغنائم التي تنتج عن القتال، وسورة التوبة كلها إنما نزلت في فضح من يتخلفون عن الجهاد ومن يريدون تركه. فهؤلاء يريدون أن يتنصلوا من الجهاد، يريدون أن يوهموا الناس بأن الحجاب أمر خاص بأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل جلاله يكذبهم فيخاطبنا في القرآن يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أيضا مما يروجونه بأن الإسلام شريعة أخلاقية وأن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم هي التزكية والتربية وأن قضايا الحكم بمنأى عن ذلك. والقرآن يكذبهم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله فاحكم بينهم بما أنزل الله وأن احكم بينهم بما أنزل الله يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقد رأينا من هؤلاء عجائب وسمعنا منهم أوابد وغرائب، حتى إن منهم والعياذ بالله من زعم بأن الزنا عبر الواقي الذكري لا يسمى زنا. يعني لو أن إنسانا والعياذ بالله أولج عضوه في فرج امرأة مستعملا الواقي الذكري فإنه لا يعد زانيا. وسمعنا من بعضهم من يحلل الخمر، وهؤلاء جميعا ممن قال الله فيهم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وضرب الله لنا مثلا بمن كان في من قبلنا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يعني الآن الكلب أجل الله بيته وملائكته والسامعين، لو حملت حجرا تطارده فإنه يلهث يخرج لسانه، ولو تركته وما أزعجته ولا روعته فإنه كذلك مخرج لسانه، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. كذلك أولئك المعممون الذين يستدلون بالقرآن ويلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب،
هؤلاء أيضا علمهم وجهلهم سواء، لأن ما أوتوه من علم لم يزدهم من الله إلا بعدا. هذه هي المصيبة العظيمة. والسؤال أيها الإخوة الكرام، نجد في دنيا الناس اليوم من الحكام والمحكومين من يعرض عما أنزل الله ومن ينأى بنفسه عن الحكم بما أنزل الله، ما هي البواعث التي تحملهم على ذلك؟ هناك جملة من البواعث، أولها كراهية ما أنزل الله، كراهية ما أنزل الله. فإن بعض الناس والعياذ بالله إذا أشرب قلبه هوى فمرض بشبهة أو شهوة فإنه يكره ما أنزل الله، بل يكره ذكر الله. إذا سمع من يقول قال الله قال رسوله فإنه يكفهر، كما قال ربنا وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. الله عز وجل سمى هؤلاء مجرمين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، وقال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، قال فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فهؤلاء كارهون لما أنزل الله، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. كارهون للجهاد، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب. كارهون للنفقة، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ثم بعد ذلك كراهيتهم هذه حملتهم على أن يقولوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، والله يعلم أسرارهم ما أخفته صدورهم. فهذا هو الباعث الأول على ترك الحكم بما أنزل الله، أنهم كارهون لما أنزل الله عز وجل. ثم ثاني هذه البواعث أيها الإخوة الكرام الاستكبار والعياذ بالله، الاستكبار الكبر الذي سكن النفوس. وهذه مشكلة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم مع أقوامه، ولذلك نوح عليه السلام قال وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وكذلك الله جل جلاله قال عن عاد فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. وقال عن قوم صالح قال الملأ الذين استكبروا من قومه الذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. الكبر حملهم على الكفر. وكذلك قوم شعيب قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. ما الذي حملهم على ذلك؟ الكبر. وكذلك فرعون وقومه حملهم على الكفر بالله الكبر. الله جل جلاله قال ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. وفي آية أخرى فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. هذا الكبر أيها الإخوة الكرام هو الذي يحمل هؤلاء على الإعراض عما أنزل الله. لماذا؟ لأن الواحد منهم يرى نفسه قد تخصص في علم من العلوم، خاصة العلوم الإنسانية كعلم الاجتماع أو علم الاقتصاد أو علم الإدارة مثلا أو علم النفس ونحو ذلك، وقد حصل على شهادات عليا من تلك البلاد الصليبية، ثم بعد ذلك قد تلبس هنالك بجملة من المعاصي وغرق في تلك الأوحال وتلوثت أفكاره، فيكره ما أنزل الله عز وجل ويحمل ذلك على الاستكبار، يظن أنه بما أوتي من فهم وعلم قادر على أن ينزل مثل ما أنزل الله وأن يشرع للناس مثل ما شرع الله. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، وهم إن لم يقل أكثرهم ذلك بلسان المقال فإنهم يقولون ذلك بلسان الحال. ثم الباعث الثالث إيثار العاجلة على الباقية، إيثار العاجلة على الباقية، الواحد منهم يريد ما يطيب دنياه في ظنه، ما يحافظ على مكتسباته، كما قال ربنا جل جلاله والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، والنار مثوى لهم، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، ثم إذا ذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ثم الباعث الرابع أيها الإخوان اتباع الهوى، اتباع الهوى، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ الله جل جلاله لما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم باتباع الشريعة نهاه عن اتباع الهوى، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. قال له فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ثم قال له فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ثم الباعث الخامس الأماني الكاذبة، الأماني الكاذبة، اليهود في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا فتحاكموا إليه في رجل زنى بامرأة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمكم؟ قالوا التحمية والتسويد، الزاني والزانية نسود وجوههما ثم نحملهما على حمار متدابرين ونطوف بهما في الأسواق تشهيرا وتبشيعا. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام نشدتكم الله، أهذا حكم الله في التوراة؟ قالوا بلى. قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة ووضع أحدهم يده على آية الرجم، فقال له عبد الله بن سلام عليه من الله الرضوان ارفع يدك، فلما رفع يده إذا آية الرجم، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما، قال سبحانه مبينا العلة في إعراضهم عن حكم الله في التوراة ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. طيب الآن يوجد بعض المسلمين يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ويعرض عن أحكام الله ويحارب شريعة الله ويدعو إلى استبدالها وإلى نبذها ثم إذا قيل له اتق الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون وتتلى عليه هذه الآيات يقول أنتم تكفرون الناس أنتم تظلموننا نحن نصلي نحن نصوم رمضان أنا حججت البيت يقول مرة أو مرتين ولربما قال حججت البيت 7 مرات أنا أتصدق أنا أصل أرحامي أنا يخرج بك عن محل النزاع يشابه اليهود. الله جل جلاله حكى حال هؤلاء قال فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. يعني هؤلاء يظنون أن صلاتهم وصيامهم وحجهم وعمرتهم ونفقتهم هذا الجزء الذي أخذوه من الدين إنما يكفل لهم النجاة ثم بعد ذلك هم أحرار في أن يدعوا إلى الربا أن يدعوا إلى إطلاق الحريات بالمفهوم الغربي الذي يعني التفلت من كل خلق ومن كل قيمة يدعون إلى حرية المعتقد بالمعنى المعيب أن لكل فرد أن يختار جملة من الرؤى يتخذها عقيدة دينية يدافع عنها ويدعو إليها يدعون إلى مثل هذا ثم إذا قيل لهم اتقوا الله يقولون لا نحن نصلي ونصوم. هذه الأماني الكاذبة. الله جل جلاله ذم ناسا في القرآن قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. الله الذي تصلون له وتصومون هو الذي قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هو الذي قال إن الدين عند الله الإسلام. هو الذي قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا هو منطوق القرآن وهذا هو صنيع نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم الباعث الذي بعده جمود العقل والدعوة إلى التقليد. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وإنا على آثارهم مقتدون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. لما جاء عدي بن حاتم رضي الله عنه وسمع هذه الآية وكان رجلا نصرانيا قال يا رسول الله ما اتخذناهم أربابا يعني ما ركعنا لهم وسجدنا. قال له عليه الصلاة والسلام ألم يكونوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتتبعوهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتكم إياهم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يمد عقله ويتبع. الآن بعض الناس إذا سمع يعني دعوة إلى الحكم بالشريعة يقول نحن مسلمون والحمد لله وجدنا آباءنا مسلمين وأمهاتنا مسلمات ما كان هناك دعوة لتحكيم الشريعة ولا كنا نسمع بهذا الكلام بأن الإسلام دين ودولة ومصحف وسيف ودعوة وجهاد وأن الإسلام يجب أن يحكم الحياة كلها والناس كانوا يعيشون بأمان والحمد لله صحيح كانت البارات مفتوحة ومحلات البغاء مرخصة والنساء كاسيات عاريات لكن الأحوال كانت طيبة طيب أليس هذا ما قاله الأولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون هؤلاء الذين يجمدون عقولهم ما يريدون أن يسمعوا آيات القرآن التي تقرع القلوب بوجوب أخذ الدين كله والحكم به كله وأعيد التنبيه أيها الإخوة الكرام لأن حين نقول الحكم بما أنزل الله ليس معنى ذلك فقط العقوبات الحدية والتعزيرية وليس معنى ذلك فقط الأحوال الشخصية قضايا الزواج والطلاق والميراث والرضاعة والنفقة وما إلى ذلك لا وإنما الحكم بما أنزل الله العقيدة والشريعة والأخلاق والمعاملات والسياسة والاقتصاد والثقافة والتعليم والإعلام كله ينبغي أن يكون خاضعا لما أنزل الله لما شرع الله عز وجل هذا هو معنى قول القائل لا بد أن نحكم بما أنزل الله أي أن نصبغ حياتنا كلها بما يرضي الله عز وجل ثم الباعث السابع الخوف والريبة وسوء الظن بالله عز وجل الخوف والريبة هؤلاء الذين يلغون بعضا من أحكام الله عز وجل إنما حملهم على ذلك سوء الظن بالله ولذلك عبد الله بن أبي بن سلول لما ألغى عقيدة الولاء والبراء وتعلق بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يمنعه من قتل بني النضير بعدما ظهرت خيانتهم يقول له يا رسول أو بني قينقاع يقول يا رسول الله 300 دارع و400 حاسر تحصدهم في غداة واحدة إني أخشى الدوائر قال الله عز وجل فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا عبادة بن الصامت رضي الله عنه كان بينه وبين يهود حلف فجاء فقال يا رسول الله إني أبرأ إلى الله من كل حلف سوى الإسلام فكان يتعجب من حال عبد الله بن سلول ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين قال الله عز وجل عن أولئك المنافقين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك هؤلاء يسيئون الظن بالله يظنون بأن الله أنزل هذه الشريعة في بيئة بدوية بسيطة ولجماعة من الناس قليلة وأن الله ما كان يعلم أن الدنيا ستتوسع وأن وسائل الاتصالات ستتطور وأن هناك شيئا اسمه المجتمع الدولي والمنظومة الدولية والمنظمات الأممية يظنون بأن الله جل جلاله ما كان يعلم ذلك ولذلك تجد بعضهم أحيانا إذا ناقش يكشف الله طويته ويظهر خبيئته فيقول بأن في القرآن آيات لا تصلح للتطبيق في زماننا فإذا قيل له ائتنا بمثال ثقلنا برهانا. يقول مثلا الله قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. طبعا الآية ما يقرأها قراءة صحيحة وإنما يعني يكسر المرفوع وينصب المجرور ويلخبطها لخبطة. يقول قال فتحرير رقبة مؤمنة أرونا أين الرقاب الآن. نقول له يا مسكين أأنتم أعلم أم الله. أكمل الآية الله جل جلاله قال فمن لم يجد فصيام شهرين جل جلاله يعلم أن بعض الناس قد لا يجد ثمن الرقبة التي يعتقها وبعض الناس قد يجد الثمن ولا يجد الرقبة المؤمنة فأحاله الله عز وجل إلى البدل. ولذلك نقول بملء أفواهنا بأنه لا يوجد في الدنيا قضية إلا ولها في شريعة الإسلام حكم، لا يوجد في الدنيا مشكلة إلا ولها في شريعة الإسلام حل، علمه من علمه وجهله من جهله. القرآن الكريم هو مستودع العلوم، قال الله عنه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يحرك جناحيه في السماء إلا ترك لنا منه علما. القرآن يحكمنا والسنة تحكمنا في مطاعمنا في مشاربنا في ملابسنا في مناكحنا في بيوتنا في أسواقنا في محاكمنا في قصور حكامنا. القرآن الكريم والسنة حكم علينا في عباداتنا في معاملاتنا في سياستنا في اقتصادنا في أخذنا وعطائنا في بيعنا وشرائنا في حبنا وبغضنا في علاقتنا بأزواجنا بأولادنا بجيراننا في علاقتنا حتى بالأرض التي نمشي عليها في علاقتنا حتى بالحيوان البهيم الحيوان الذي لا يعقل. القرآن والسنة ينظم العلاقة بيننا وبينه. لكن كثير من الناس مهتم بأن يتعلم الدين كما قال ربنا جل جلاله والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ربما تجد الواحد منهم قد بلغ من الكبر عتيا واشتعل الرأس شيبا وهو مغرور بما أوتي من علوم دنيوية ثم يرفع عقيرته بمحاربة الشريعة. قال الله عز وجل ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا حفظ بعض القوانين الوضعية أو تعلم بعض التراتيب الإدارية أو أحاط ببعض النظريات الاقتصادية أو النظريات في علم النفس أو الاجتماع أو ربما تعلم بعض العلوم التجريبية فظن أن هذا هو العلم كله وأن ذلك يتيح له أن يقول على الله ما لا يعلم وأن يفتري على الله الكذب وأن يرفع عقيرته بمحاربة شرع الله عز وجل. ولذلك ربنا جل جلاله يقسم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم يقول سبحانه ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. قرأ ابن عامر وحده إلا قليلا منهم. جمهور القراء قرأوها بالرفع وابن عامر وحده قرأ بالنصب لأن المستثنى إذا كان من جنس المستثنى منه وجاء بعد إلا وقد سبق بالنفي فإنه يجوز في المستثنى وجهان، يجوز فيه النصب على قراءة ابن عامر ويجوز فيه أن يتبع ما قبله فيعرب بحسب العوامل التي سبقته. ما فعلوه إلا قليل منهم. ما سبب نزول هذه الآية؟ سبب نزولها والعلم عند الله تعالى أن رجلا من اليهود افتخر على ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه فقال له: إنا معشر يهود قد كتب علينا أن نقتل أنفسنا، فقتلنا 70,000، ولو أمرتم بذلك ما فعلتم، ولو أمرنا لفعلنا. اليهودي يفتخر على ثابت بن قيس بقضية تاريخية ما ينبغي أن يفتخر بها لأنها خزي عليهم، الله جل جلاله جعل ذلك عقوبة لهم لما عبدوا العجل. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، أي إخوانكم. أمر موسى عليه السلام من عبد العجل بأن يجلس، وأمر من لم يعبد العجل بأن يقوم شاهرا سيفا، وألقى الله عليهم ظلمة. وأمر موسى عليه السلام من لم يعبد العجل، أولئك القائمين، بأن يعملوا سيوفهم في إخوانهم الذين عبدوا العجل، وقال: لعن الله من حل حبوته، لعن الله من رفع يده، يعني الذي يرفع يده اتقاء القتل، أو الذي يتحرك في مجلسه ملعون. فبدأت السيوف تعمل فيهم حتى قتل منهم 70,000. ثم ضج موسى إلى الله عز وجل فقال: يا ربي قد فني بنو إسرائيل. فالله عز وجل رفع تلك الظلمة وجعلها لمن مات شهادة ولمن بقي توبة. فهذا اليهودي يفتخر على الأنصاري، يقول له: إنا معشر يهود قد كتب علينا أن نقتل أنفسنا ففعلنا، ولو كتب عليكم ذلك ما فعلتم، ولو أمرنا لفعلنا. لما سمع ذلك بعض الصحابة، قيل هو أبو بكر الصديق وقيل هو عمار بن ياسر، قال: والله لو أمرنا لفعلنا، والحمد لله الذي عافانا. والصحابة رضوان الله عليهم فعلوا. إذا كان المقصود بالآية أن اقتلوا أنفسكم أي إخوانكم، الصحابة فعلوا ذلك، قتلوا أرحامهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل خاله العاص بن هشام، العاص بن هشام. أبو عبيدة بن الجراح قتل أباه في غزوة بدر. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أيضا لما وجد أخاه، أو ذاك مصعب بن عمير رضي الله عنه لما وجد أخاه أسيرا قال للأنصاري الذي أسره: أشدد وثاقه وأغلي فداءه فإن أمه ذات مال. قال: هذه وصاتك بي يا أخي. قال له: هو أخي دونك، يعني هذا الأنصاري أخي دونك. سعد رضي الله عنه كان يحمد الله أن أخاه عمير بن أبي وقاص قد قتل، قد قتل. أبو بكر الصديق يقول له ولده عبد الرحمن: يا أبت قد رأيتك يوم بدر ولو شئت لقتلتك. فقال له أبو بكر: لكنني لو رأيتك لقتلتك، لأن عبد الرحمن شهد بدرا كافرا، شهد بدرا وهو كافر. الصحابة رضي الله عنهم حققوا هذه الآية، لم يبق لليهود مفخر. على كل حال نكمل يعني تفسير هذه الآيات في درس الغد، أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.